بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا زال حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو ملحد الإعراب، هذه المنظومة، وبشرح أيضا مصنفها ومؤلفها وهو العلامة الحريري رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. الجمع جمعان، جمع تكسير وجمع سلامة. فجمع السلامة فجمع السلامة ما سلم فيه لفظ الواحد، وقد مضى شرحه في جمع المذكر والمؤنث. وأما جمع التكسير فكل جمع تغير فيه لفظ الواحد، وسمي جمع تكسير لأن لفظ الواحد يكسر فيه كما يكسر الإناء ثم يصاغ صيغة أخرى.
نعم، احنا سبق وقلنا بأن الجمع السالم هو الذي يسلم مفرده، فتقول مسلم هذا المفرد، الجمع مسلمون. هل حصل تغير المفرد؟ لم يحصل تغير، هذا نسميه سالما. جمع التكسير يحصل تغيير للمفرد نفسه ولا يبقى المفرد سالما، لا يبقى المسلم المفرد سالما. فتقول رجل، هذا مفرد، جمعه رجال، المفرد حصل تغير له، دخل الألف بين الجيم واللام، يبقى صار جمع تكسير. يبقى جمع التكسير في تغير صورة المفرد، وأما الجمع السالم فهو في سلامة سلامة المفرد. يبقى نعم.
والتغيير الذي يقع فيه على ثلاثة أضرب: أحدها بزيادة، كقولك في جمع جمل أجمال، وفي ثوب أثواب. والثاني بنقصان
في ثوب أثواب، فثوب هذا مفرد، جمعه أثواب. ما الذي حصل للمفرد؟ تغير بإيه؟ بالزيادة، تغير بالزيادة. نعم.
والثاني بنقصان، كقولك في جمع كتاب وإزار، كتب وأزر.
كتاب الكاف والتاء والألف والباء، طيب جمعها كتب. طيب ما الذي حصل مفرد؟ حصل تغيير، التغيير هنا بإيه؟ بالنقص. يبقى طارة يكون التغيير بالزيادة، وطارة يكون بالنقص. نعم.
والثالث بتغيير الحركة والسكون، كقولك في جمع رهن وسقف وأسد، رهن وسقف وأسد.
تمام. فأسد همزة مفتوحة وسين مفتوحة وداس أسد، حينما نأتي للجمع الحروف واحد، لكن ما الذي حصل؟ تغير الحركة. أسد يبقى أسد هذا مفرد، أسد هذا الجمع، أو أسد أسد. رهن رهن. نعم.
وحكم إعراب هذا الجمع كإعراب الواحد،
لأن جاءت القراءة فروهن مقبوضة، فرهان مقبوضة، فروهن مقبوضة. نعم. جمع.
وحكم إعراب هذا الجمع كإعراب الواحد في اعتقاد حركات الرفع والنصب والجر عليه.
يعني إعراب كإعراب المفرد، والمفرد في الرفع يرفع الضمة، وفي النصب الفتحة، وفي الجر بالإيه؟ بالكسر. يبقى إعراب جمع التكسير وإعراب المفرد. نعم.
وفي جمع التكسير ما يوجد في آخر ألف وتاء، فتوهم المبتدئ أنه من قبل جمع المؤنث السالم الذي لا تفتح تاؤه في النصب، وذلك مثل أبيات وأقوات وأموات. فهذه الجموع الثلاثة من نوع جمع التكسير، ويدخل تاؤها النصب، فتقول: أنشدت أبياتا من الشعر، وجمعت أقواتا للشفاء، وشاهدت أمواتا من البرد. والدلالة على أنها جمع تكسير أن لفظ واحدها الذي هو بيت وميت وقوت لم يسلم في هذا الجمع.
نعم لم يسلم في هذا الجمع. فبيت حصى تغيير بالزيادة أبيات، وقوت حصى تغيير، وميت حصى تغيير بالزيادة. إنما جمع المؤنث مفرده إيه؟ سالم. مفرده سالم، مفرده سالم. طالبة طالبات، امرأة فاطمة فاطمات، وهكذا. فأبيات وأموات مع أن آخرها ألف وتاء، ولكن ليس الجمع مؤنث إيه؟ سالم، لأن مفردها لم يسلم. وبالتالي في حالة النصب يكون نصبوها بالإيه؟ بالفتحة، بالفتحة، لأن جمع تكسير، بخلاف جمع مؤنث السالم فإن نصبه يكون بالكسر. نعم.
وإنما لم تضمن هذه الملحة شرح
أبنية التكسير. صلوات جمع مؤنث ولا جمع تكسير؟ جمع ايه؟ تكسير ولا مؤنث؟ يصلي المسلم الصلوات المكتوبة ولا الصلوات المكتوبة؟ تكسير ولا مؤنث؟ حافظ على الصلوات والصلاة، مش مشكلة. هذه مؤنث. نعم وحافظ أقول صلي الصلوات في وقته. نعم.
وإنما لم تضمن هذه الملحة شرح أبنية جمع التكسير لأن شيخنا أبا القاسم النحوي رحمه الله تعالى كان يقول: فسدت ألسنة العامة إلا في نوعين، وهما الجمع والتصغير، إلا أن في بعض أبنية الجموع ما تغلط العامة فيه ويحتاج إلى التنبيه عليه، فلذلك أورد هنا نبذا من شرحي. وجملة القول أن جمع التكسير ينقسم قسمين: قسم وضع لأقل العدد، وقسم وضع للكثرة، وحد القليل ما بين الثلاثة إلى العشرة.
قال جمع قلة وجمع كثرة. نعم.
وحد الكثير ما جاوز ذلك. وأبنية جمع القلة أربعة: أحدها أفعل كقولك كلب وأكلب وثوب وأثوب، والثاني أفعال نحو جمل وأجمال وحمل وأحمال، والثالث أفعلة كقولك حمار وأحمرة ورداء وأردية، والرابع فعلة كقولك في جمع علي وصبي علية وصبية.
نعم هذه أوزان أربعة: أفعل أفعال أفعلة فعلة. هذه تسمى جمع قلة لحد القليل قد ما بين الثلاثة إلى العشر، فدل هذا على أن المجموع هنا من ثلاثة إلى عشر. نعم.
وأما أبنية جمع الكثرة فكثيرة جدا، وذكر بعضهم أنها تناهز 40 بناء. وأقسام أبنية الأسماء أربعة: ثلاثية ورباعية وخماسية وما زاد على ذلك. فأما الثلاثية فأكثر ما جاءت جموعها على أربعة أبنية: أفعل نحو ثوب وأثوب وزمن وأزمن، وأفعال نحو جمل وأجمال وكبد وأكباد، فعول نحو أسد وأسود وشتع وشسوع، وفعال نحو رجل ورجال وجمل وجمال وثوب وثياب. وقد جاء شيء منها على فعولة كقولهم فحل وفحولة ويعل ويعول، وعلى فعالة كقولهم حجر وحجارة وذكر وذكارة، وعلى فعال كقولهم رجل ورجال وفرير وفرار وهو ولد البقرة الوحشية، وعلى فعال كقولهم ذئب وذؤار، وعلى فعلان نحو ذئب وذؤبان وذكر وذكران، وعلى فعلان نحو عيد عيد وعيدان، وعلى فعل نحو ديق ودية وقرد وقردة، وعلى فعل وفعل مخففا ومثقلا كقولين في جمع أسد أسد وأسد، وعلى فعيل نحو عبد وعبيد، وأما الرباعي فما كان على وزن فعيل وهو اسم جمع فيه أقل العدد على فعلة وفي الكثير على فعل وفعل وفعلان كقولهم في جمع جريب ورغيف أجربة وجربان وأرغفة ورغفان.
هذه طبعا أشياء تحفظ كذا لأدها يعني ليس لها قاعدة فهي تحفظ هكذا. طيب هات حروف الجر. نعم.
باب حروف الجر. والجر في الاسم الصحيح المنصرف بأحرف هن إذا ما قيل صف من وإلى وفي وحتى وعلى وعن ومنذ ثم حاشا وخلا والباء والكاف إذا ما زيد واللام فاحفظها تفر رشيدا ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه غبر تقول ما لقيته مذ يومنا ورب عبد كيس مر بنا. قد ذكرنا أن الجر يختص بالاسم ويدخله من طريقين أحدهما بحروف موسومة بعمل الجر والثاني بالإضافة وسيأتي ذكرها من بعد. فأما الحروف فهي 14 حرفا تضمنتها هذه الأبيات المتقدمة وأمها.
فإذا الجر هذا يختص بالأسماء فلا يدخل على الأفعال كما مر معنا. فالجر والتنوين والندى والأل ومسند للاسم تمييز حصر فيكون الجر من علامات الاسم وما تميز به الاسم. ثانيا أن هذا الجر على قسمين جر بحرف جر المخصوص وجر بإيه بالإضافة إما بحرف جر وإما بالإضافة.
وأمها من لأن كل
فأما الحروف هي 4 إيه
فأما الحروف فهي 14 حرفا تضمنتها هذه الأبيات المتقدمة. وأمها من لأن كل أدوات يتفق عملها فلا بد لها من أم تتولى عليها مثل من في حروف الجر والهمزة في أدوات الاستفهام وإلا في أدوات الاستثناء.
هذه فائدة. طيب هذه فائدة ما هي؟ يقول الحروف 14 وأمها من أم هذه الحروف إيه من لأن كل أدوات يتفق عملها فلا بد لها من إيه من أم زي ما بقول مثلا كان وأخواته فأم هذه الحروف إيه كان وأقول إن وأخواته فهذه الأحرف لما اتفقت في العمل بنرجعها إلى إيه إلى حرف يكون أما له. طيب مثل أدوات الاستفهام فيقال أم هذه الأدوات إيه الهمز وأدوات الاستثناء يقال أمها إيه إلا فإلا وغير وسوى وحاشة وعدة وما حاشة وخلة فهذه أحرف أمها إيه إلا فهذه فائدة. بحروف الجر أمها إيه من. نعم.
ومن تأتي في الكلام على 4 معان أحدها أن تقع بمعنى الابتداء المختص بالمكان التي تقابلها إلى التي يختص بها انتهاء الغاية كقولك سرت من البصرة إلى الكوفة. والثاني أن تكون للتبعيض كقولك شربت من النهر. والثالث أن تأتي لتبين الجنس كقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان.
نعم. أما كونها للابتداء واضح سرت من البصرة يعني مبتدئا سيري من البصرة للتبعيد شربت من النهر أي بعضا من النهر وتأتي لبعيد الجنس فاجتنبوا الرجس من الأوثان من هنا للتبعيد؟ لا ليست للتبعيد لأن لو للتبعيد يبقى الاجتناب هنا لبعض الأوثان دون بعض فاجتنبوا بعض الأوثان وإنما المراد فاجتنبوا جميع الأوثان فاجتنبوا الرجس من الأوثان. هل الأوثان بعضها رجس وبعضها ليس رجس أم هي رجس كلها رجس؟ قال تعالى إنما المشركون نجس ولذلك نتيجة شركهم بالأوثان فالأوثان من باب أولى. لكن هذه يسموها بيان للجنس. بيان الجنس يعني فاجتنبوا
الأوثان كلها فإنها رجس، فمن هنا تكون للإيه؟ للجنس، كما قال سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، ولتكن منكم أمة. فعلى قول من يقول بأن دعوة واجبة على الأعيان على كل أحد كل على حسبه، يقول إيه؟ ولتكن منكم أمة، أي ولتكون دعاة، يبقى هي لبيان الجنس. وعلى قول من يقول بأن الدعوة لما يقوم بها الراسخ أو يقوم بها العالم بما يدعو إليه، وليس كل الناس يكون دعاة، وقصد بالدعوة المعنى الخاص اللي هو النعوة الذي يحتاج إلى علم وكذا، فهذا يكون قصيرا على مين؟ على بعض الناس، وتكون هنا من إيه؟ طبع ضيق. نعم.
والرابع أن تأتي زائدة كقولك: ما جاءني من أحد، فإن قلت ما جاءني من رجل فليس زائدة في هذا الموضع، بل هي جاعلة اسم الشخص للنوع، وتنزل منزلة قولك: ما جاءني أحد، الذي معناه نفي النوع. والفائدة في دخولها في هذا الكلام استغراق النفي، لأن الكلام كان يحتمل قبل دخولها أن يكون ما جاءك رجل، بل جاءك اثنان أو جماعة. وأما
فما جاءني من أحد، يعني ما جاءني إيه؟ ما جاءني أحد، ولكن هذا يكون من باب التأكيد، يعني يكون من باب التأكيد. نعم.
وأما فيه فمعناها الوعاء والظرفية.
يبقى عرفنا الآن معنى إيه؟ من. يبقى من تأتي ها الابتداء، وتأتي التبعيض، وتأتي نعم، وتأتي لبيان الجنس، وتكون زائدة. مهم جدا أخوان، من أهم الأبواب الحقيقة ما يتعلق بالحروف ومعاني الحروف، لأنه سيتعلق بها أصلا أبحاث عقدية فيما يتعلق بالأسماء والصفات، وأيضا يتعلق بها ترجيح أوجه كما يكون في التفسير. نعم.
ومعنى على الاستعلاء.
أما في فمعناها الوعاء
والظرفية.
والظرفية. وأما في فمعناها الوعاء والظرفية. أقول وضعت الكتابة في المكتب، يبقى داخل إيه؟ المكتب. نعم.
ومعنى على الاستعلاء. ومعنى
ولهذا في قول سبحانه فأأمنتم من في السماء، هنا أشكل الأمر. أشكل الأمر من باب إيه؟ من باب إن في دي دال على الوعاء والظرفي، يبقى في السماء، إذن الله سبحانه وتعالى داخل السماء، على هذا المعنى اللغوي نقول في للظرفية، لكن نقول حروف الجر تتناوب، وقد تأتي في بمعنى على، وطبعا هو هنا يختصر، وإلا ففي معاني أخرى، وتأتي بمعنى على، ويبقى أمنتم من في السماء يعني على السماء، كما قال سبحانه وتعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. والصلب لا يكون في الجذع. نعم.
ومعنى على الاستعلاء. ومعنى عن المجاوزة.
وعليه فيكون أيضا الرحمن على العرش استوى، يعني على عليه وارتفع، كما قال سبحانه: لتستووا على ظهوره. نعم.
ومعنى عن المجاوزة، كأنك إذا قلت: بلغني عن زيد حديث، فمعناه تجاوز إلي عنه حديث.
نعم، بلغني عن فلان، يبقى وصلني عنه، جاوزه إلي، فعن تعني الايه؟ المجاوز.
وأما حتى فتأتي على أربعة معان: أحدها أن تكون لانتهاء الغاية فتجر، كما قال سبحانه:
نعم.
سلام هي حتى مطلع الفجر.
حتى مطلع الفجر، فحتى تجر ما بعدها، متى؟ إذا كانت بمعنى انتهاء الغاية. سلام هي حتى مطلع الفجر، فانتهاء ليلة القدر متى؟ حتى مطلع الايه؟ الفجر. يبقى إذا كانت انتهاء الغاية فيكون ما بعدها مجرورا. نعم.
والثاني أن تكون حرف عطف كالواو، فيدخل ما بعدها في إعراب ما قبلها، كقولك: قدم الحاج حتى المشاة.
طالما حرف جر معروف معطوف والمعطوف عليه يكون حكمهما واحدا، أقبل علي ومحمد، لا ومحمد، رأيت عليا ومحمدا، نظرت إلى علي ومحمد، فأقول قدم الحاج حتى المشاة، فلكون الواو هنا إيه؟ عاطفة. تكون عاطفة. نعم.
ويكون في هذين الموطنين ما بعدها من جنس ما قبلها، ولهذا لم يجوز أن تقول قدم القوم حتى النساء، لأن النساء لا يدخلن في قبيل القوم، ولا قدم الحاج حتى الغزاة، لأن الغزاة ليسوا من جنس الحاج.
نعم، يعني عشان نعتبرها عاطفة لابد يكون ما بعدها من جنس إيه؟ ما قبل. قدم الحاج حتى المشاة، فالمشاة من الإيه؟ فالحاج إما أن يكون راجلا وإما أن يكون راكبا، يعني إما أن يكون ماشيا وإما أن يكون راكبا. لكن ما تقول قدم الحاج حتى الغزاة، الغزاة أقول قدم المشاهدون حتى الغزاة مثلا أو الجنود، لكن قدم الحاج حتى الغزاة، فالحاج جنس وهم الحجاج، والغزاة جنس وهم المجاهدون.
والموضع الثالث أن تكون حرف ابتداء يقع ما بعدها المبتدا والخبر، فلا تؤثر إعرابا ولا تغيرهما عما كان عليه، كما قال جرير: فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكله. والراجع
نعم أن تكون حرف ابتداء، وحينما تكون حرف ابتداء يكون ما بعدها مبتدا وخبر، وبالتالي لا تعمل فيما بعدها، لا تعمل فيما بعدها، بل يكون مبتدا وإيه وخبر.
والراجع أن تكون حرف نصب،
زي ما بيجينا مثلا إن المثقلة إذا خففت يقول لا تعمل، يعني لا تعمل يعني لا تؤثر فيما بعدها، فيكون ما بعدها مبتدا وخبر، مبتدا وخبرا. فلهذا قال هنا تمج دماءها بدجلتها حتى ماء دجلتها أشكله، يبقى ماء دجلتها أشكله مبتدا وخبر، وحتى لم تعمل إيه فيما بعدها. نعم.
والرابع أن تكون حرف نصب، فتنصب الفعل المضارع على ما نبينه في شرح نواصب الأفعال المضارعة.
نعم. وأما يبقى حرف نصب، يبقى حتى لا كم؟ ها أربعة. الموضع الأول أن تكون إيه؟ أن تكون لانتهاء الغاية. يبقى ما وفي هذه الحالة يكون ما بعدها مجرورا. الحالة الثانية حرف عطف، فيكون ما بعدها معطوفا على ما قبله. طيب الثالث ابتداء، وبالتالي يكون ما بعدها مبتدا وخبرا ولا تأثير لحتى. الرابع أنها تكون أداة من أدوات نصب الايه الفعل المضارع. نعم.
وأما مذ ومنذ فمعناهما ابتداء الغاية في الزمان خاصة، كما تختص من بالمكان، فتقول لم أره مذ يوم الجمعة، ولا تقل من يوم الجمعة. فأما قوله تعالى
ليه نقول مذ يوم الجمعة ولا أقول من يوم الجمعة؟ ليه؟ لأن ابتداء غاية زمنية، إنما من ابتداء غاية مكانية. أو سافرت من مصر من القاهرة مثلا إلى الإسكندرية، يبقى هنا من ابتداء غاية، بس غاية إيه؟ مكانية. لكن لما أقول مثلا ما رأيت مذ يوم الجمعة، مذ يوم الجمعة دي غاية إيه؟ زمانية، ابتداء غاية زمانية.
فأما قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فمن في هذا المكان معنى فيه.
نعم.
ونون مذ محذوفة،
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة، احنا قلنا من هنا تكون ابتداء غاية مكانية. طيب هنا جاءت في الزمانية، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فقال ايه فمن في هذا المكان بمعنى فيه، فتدل على ان حروف الجر ايه تتناوب، حروف الجر تتناوب. نعم.
ونون مذ محذوفة واصلها منذ، بدليل انك لو سميت بها ثم صغرت الاسم لقلت منيذ، فأعدت النون المحذوفة، ومن حكم التصغير إعادة المحذوف.
يعني قولك نعم مذ ومنذ، فمذ هي منذ محذوفة النون،
كقولك في تصغير فم فويه ويد يديه. فإن تلا مذ الألف واللام فالاختيار أن تضم الذال من مذ فتقول ما رأيته مذ اليوم، وضم الذال في هذا الموضع يقوي أن أصلها منذ المضمومة الذال وأنها ردت حين لقيها ساكن إلى الأصل.
تمام.
وقد اختلف فيهما، فقال قوم هما حرفان، وقيل بل هما اسمان، والغالب على مذ الاسمية لوقوع الحذف فيها، وإنما يقع أكثر الحذف في الأسماء، والغالب على منذ الحرفية، والأجود أن تجر بمنذ ماضي الزمان وحاضره، وأن تجر بمنذ حاضر الزمان وترفع ماضيه، فتقول ما رأيته منذ اليوم ولم أره منذ يومان، وإذا جررت بها فالكلام كله جملة واحدة، وإذا رفعت بها صار الكلام جملتين، فكأنك قلت لم أر زيدا، وكأن قائلا قال لك مذ كم لم تره، فقلت مذ يومان، فتحل مذ محل الاسم المبتدأ ويومان الخبر.
نعم، يعني قال هنا اختلف العلماء هل هي هما حرفان أم اسمان، فقال قوم هما حرفان، وقيل بل هما اسمان، هذا خلاف. والغالب على مذ الإسمية لوقوع الحذف فيها، فمذ وقع الحذف فيها من حرف الايه النون، فقالوا غالب عليها الإسمية. ليه؟ لأنه إنما يقع أكثر حذف في الأسماء، والغالب على مذ الحرفية. يبقى قيل هما حرفان وقيل هما اسمان، ولكن غالب على مذ الإسمية والغالب على منذ الحرفين. قال والأجود، والأجود هذا معناه الأكمل، أن تجر بمنذ، أن تجر بمنذ ماضي الزمان وحاضره، وأن تجر بمذ حاضر الزمان وترفع ماضي، فتقول ما رأيته مذ اليوم. مذ اليوم حاضر الزمان ولا ماضي الزمان؟ حاضر الزمان، يعني مذ اليوم. قال وأن تجر بمذ حاضر الزمان، فتقول ما رأيته مذ اليوم، وترفع ماضيه لما أره مذ يومان، هذا ماضي ولا حاضر؟ هذا ماضي، فترفع. يقول كذا الأجود، فأقول ما رأيته مذ اليوم، مذ اليوم ولم أره مذ يومان، مذ اليوم لأن ده الحاضر، يبقى جررت مذ يومان هذا الماضي، يبقى رفعت، هذا الأجود. نعم.
وأما حاشا فمعناها الاستثناء مع تنزيه المستثنى، وهو جر ما بعده، وقد جعله بعضهم فعلا وصرفه كما قال النابغة ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه وما أحاشي من الأقوام من أحد. وأما قال فمعناها الاستثناء المحض، والغالب عليها أن تجر،
يعني قال حاشا هنا هذه من حروف الاستثناء، قال الاستثناء مع تنزيه المستثنى وهو يجر ما بعده ليحاشي، وقد جعله بعضهم فعلا وصرفه كما قال النبي، يبقى قيل هي حرف وقيل هي فعل. نعم.
والغالب
يبقى جر ما بعد. نعم.
والغالب عليها أن تجر، وقد نصب بها في الاستثناء، فإن دخل عليها ما نصبت قولا واحدة،
يعني كقول. والغالب عليها أن إيه؟ والغالب عليها أن
تجر
أو أن تجر.
وأما خلا فمعناها الاستثناء المحض، والغالب عليها أن تجر
أو أن تجر
أو أن تجر.
نعم.
وقد نصب بها في الاستثناء، فإن دخل عليها ما نصبت قولا واحدة،
نصبت قولا واحدة كقولك جاء القوم ما خلا زيدا، يعني إذا خلت من ما فنفت خلا وما خلا، رأيت مثلا الطلاب خلا علي أو ما خلا علي، إذا دخل عليها ما نصبت قولا واحدا، أو رأيت الطلاب ما خلا عليا، وإذا نصبت طبعا تكون فعلا، وأما إذا خلت من ما فالغالب عليها أنها إيه؟ تجر. أو رأيت الطلاب خلا طالب أو خلا علي. نعم.
فإن دخل عليها ما نصبت قولا واحدا كقولك جاء القوم ما خلا زيدا. وأما الباء فتكون بمعنى الإلصاق كقولك مسحت يدي بالمنديل، وتكون بمعنى الاستعانة كقولك ضربت بالسيف، وتكون بمعنى الغرض والعلة كقوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، أي يذهب الأبصار. وتكون زائدة دخولها كخروجها كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم.
وتكون زائدة كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. طبعا هذا على القول اللي هو اختاره هنا، والصواب ان الباء هنا للإلساق، الباء هنا للإلساق وامسحوا برؤوسكم، فالباء هنا للإلساق يعني حال كونكم ملصقين رؤوسكم بأيديكم. نعم.
وتختص على اختلاف مواقعها بحركة الكسر، وكل حرف من حروف المعاني إذا كان على حرف واحد لا يوجد إلا مفتوحا، وإنما خصت الباء بالكسرة لأنها في كل مواقعها تجر فجعلت حركتها من جنس عملها.
نعم.
وأما الكاف فتكون للتشبيه كقولك زيد كالأسد، وتكون زائدة كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وتختص بالدخول على المظهر.
زائد أيضا في قوله ليس كمثله شيء، ليس شيء زائدا في القرآن الكريم، وإنما ليس كمثله شيء، هذا من جهة الإعراب، أما من جهة المعنى فانا اتي بها للتاكيد، بل هو اكد التاكيد، والمعنى ليس مثله شيء، ليس مثله شيء على نيه التكرار، على هذا التكرار. فهذه الكاف انما هي للتاكيد الشديد وليست زائده من جهه المعنى، فانه ليس يوجد شيء في القران يكون زائدا من جهه المعنى. نعم.
وتختص بالدخول على المظهر دون المضمر. وأما اللام فتأتي بمعنى الملك تارة، وبمعنى الاختصاص، وبمعنى العلة والغرض. فإذا قلت الفرس لزيد فاللام بمعنى الملك، وإذا قلت
يعني ملك لزيد، الفرس لزيد يعني ملك له. نعم.
وإذا قلت الجل للفرس فاللام بمعنى الاختصاص.
ليه بمعنى الاختصاص؟ لأن الفرس ما يملك، إنما زيد يملك. أقول الفرس لزيد هذه الملك، لأن زيد يملك. أقول الجل للفرس هذا الاختصاص، يعني مختص به، لأن الفرس ما يملك. نعم.
وإذا قلت زرتك لطلب برك فاللام بمعنى الغرض.
أي
والعلة للزيارة.
نعم. أي زرتك لطلب برك، أي من أجل أن أنال برك. نعم.
وهذه اللام تكسر مع الاسم الظاهر ومع ياء المتكلم، وتفتح فيما عدا هذين الموضعين.
نعم.
وأما رب فمعناها التقليل، وقد تخفف كما قال الشاعر أزهير إن يشب القذال فإنه، أزهير إن يشب القذال فإنه رب هيضل لجب لففت بهيضل. وقد تلحق بها التاء مشددة ومخففة.
أنا قال ربى هيضل، ربى هيضل كما قال سبحانه وتعالى ربما يود الذين كفروا بالتخفيف ربما.
وأما رب فمعناها التقليل، وقد تخفف كما قال الشاعر أزهير إن يشب القذال فإنه ربى هيضل لجب لففت بهيضل. وقد تلحق بها التاء مشددة ومخففة فيقال ربت وربت، كما زيدت التاء على لا فقيل لات، وعلى ثم فقيل ثمت. ورب تأتي أبدا مصدرة، ولا يليها الاسم إلا نكرة، وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب يجاوي. اعلم أن رب تختص بأربعة أشياء: أحدها أنها لا تقع إلا في صدر الكلام، والثاني أنها
يعني دائما تأتي في أول الكلام، نعم،
والثاني أنها لا تدخل إلا على نكرة.
ما يقالش رب الرجل، يقال رب رجل رب امرأة، فيكون ما بعدها إيه؟ نكرة، فتدخل على النكرة، نعم.
والثالث أنه لا يجوز الاقتصار على الاسم النكرة بعدها الذي دخلت عليه حتى يوصف، كقولك رب عبد ملكته.
نعم، فلا بد لهذه النكرة أن توصف، يبقى تدخل على اسم نكرة، وهذا الاسم النكرة لا بد أن يوصف. نعم.
والرابع أنها تضمر بعد الواو والفاء فتجر الاسم مضمرة، كقول الراجز في إضمارها بعد الواو: وصاحب نبهته لينهض. وتقدير الكلام: ورب صاحب.
نعم، وصاحب يعني ورب صاحب، وليل كموج البحر يعني ورب ايه. يبقى ما بعدها يكون مجرورا ما بعد الواو على تقدير رب، يقال واو رب، يقال ايه واو رب. نعم.
وكقول امرؤ القيس في إضمارها بعد الفاء: فمثلك حبلى قد سرقت، فمثلك حبلى قد سرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي، أي فرب مثلك.
نعم.
وقد تدخل ما على رب فتكفها عن طلب الاسم ويليها الفعل، كما قال تعالى: ربما يود الذين كفروا. وذكر بعضهم أن رب إذا اتصلت بما انتقل معناها إلى التكفير، واحتج بقول الشاعر وهو جذيمة: ربما أوفيت في علم ترفع عن ثوبي شمالات. حروف القسم: ثم تجر الاسم باء القسم وواوه والتاء أيضا فاعلمي، لكن تخص التاء باسم الله إذا تعجبت بلا اشتباه. حروف القسم أربعة: الباء والواو والتاء والهاء التي للتنبيه، إلا أن الباء هي الأصل.
يعني أم هذه الحروف الباء. نعم، الباء والواو والتاء والهاء التي للتنبيه،
إلا أن الباء هي الأصل لدخولها على مقسم به مظهر، كقولك أقسم بالله، ومضمر كقولك أقسم بك لأفعلن. والواو لا تدخل على المضمر لعدم اتصالها بفعل القسم، كقولك أقسم بالله، ولا يجوز أن تقول أقسمت والله. وأما الواو فهي فرع على الباء، فلهذا حطت رتبة فلم تدخل على المضمر وإنما أبدلت منها، لأن معنى الباء الإلصاق ومعنى الواو الجمع، فلما تقارب معنيهما وقع الإبدال فيهما. وأما التاء فهي بدل من الواو، كما أبدلت منها في قولك تراث وتجاه وتخمة وتهمة، واشتقاق الكلمات من ورث ومن الوجه ومن الوهم ومن الوخامة. ولما كانت التاء في القسم فرعا على الواو حطت عن مرتبة الواو ولم تدخل إلا على اسم الله، كما قال سبحانه وتعالى: وتالله لأكيدن أصنامكم. وقال أبو ذؤيب الهذلي: تالله يبقى على الأيام مبتقل جون الثرات رباع سنه غرد.
يعني إذا التاء تختص بدخول على لفظ الجلالة فقط في القسم، أقول تالله تالله، فلا تدخل التاء إلا على لفظ الجلالة، بخلاف الحروف الأخرى. وأعظم هذه الحروف اللي هي الباء الظاهر أقسم بالله، وتدخل على المضمر أقسم بك لا أفعلن كذا. نعم، وطبعا يقصد الله أقسم بك يا الله، يعني أقسم بك لا أفعلن كذا، لأن القسم لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. يبقى الباء تدخل على الاسم الظاهر وتدخل على المضمر وهي أم هذه الحروف. أما الواو فلا تدخل على المضمر، لا تدخل على المضمر. تمام.
وأما لفظتها فهي عوض من الواو، ويجوز فيها وجهان، أحدهما أن تحذف ألفها والهمزة من اسم الله تعالى فتقول ها الله لأفعلن، والثاني أن تثبت ألفها وتقطع الهمزة من اسم الله تعالى فتقول ها الله. ومن العرب من يدخل اللام على معنى التعجب كقول الهلوي
أن تثبت ألفها وتقطع الهمزة من اسم الله، تقطع الهمزة يعني ايه؟ يعني تقول همزة قاطع، يبقى ها الله. نعم. إنما الأولى أحدها أن تحذف ألفها والهمزة من اسم الله، يبقى إيه؟ هالله. نعم. هالله هالله، يبقى حذفنا الألف في الها والهمزة في إيه؟ في الله. هالله. إنما الثاني ها الله، يبقى أثبتنا الألف وقطعنا الهمزة. نعم.
ومن العرب من يدخل اللام على معنى التعجب كقول الهذلي لله يبقى على الأيام ذو حيد بمشمخر به الضيان والآس، لله يبقى على الأيام ذو حيد بمشمخر به الضيان والآس. والحروف التي يتلقى بها القسم أربعة: اللام وإن وما ولا، فيتلقى الإيجاب باللام وإن كقولك والله لزيد أفضل من عمرو، وكقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. فإن أدخلت هذه اللام على الفعل المضارع ألحقت بالفعل النون الثقيلة أو الخفيفة كقوله تعالى فربك لنسألنهم أجمعين.
يعني جواب القسم، جواب القسم يتلقى بأربعة حروف، يعني يكون مصدرا بهذه الأربعة حروف اللام وإن وما ولا، فيتلقى الإيجاب باللام وإن والله لا زيد، لا زيد أفضل من عمرو، والعصر الإنسان لا في خسر. قال فإذا أدخلت هذه اللام على الفعل المضارع فوربك لا نسألنهم ألحقت بالفعل النون الثقيلة أو الخفيفة. نعم.
ويتلقى النفي بما ولا كقولك والله ما زيد عندي والله لا فرقتك، وقد جوز حذف لا في هذا الموضع، وعليه فسر قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ.
يبقى في جواب، في الجواب يتلقى الجواب المثبت في الإجابة يعني باللام وإيه وإن، والمنفي بما ولا. نعم.
ثم اعلم أن الفرق بين واو القسم والواو التي تضمر بعدها ربة أن واو القسم يجوز أن تدخل عليها واو العطف وفاؤه كقولك واو الله، وكما قال سبحانه وتعالى فربك لنسألنهم أجمعين.
يبقى وربك، وربك الواو هنا واو القسم، يصح أن يدخل عليها إيه؟ الفاء، فوربك. نعم.
والواو القائمة مقام رب لا تدخل عليها واو العطف ولا فاؤه، ولا يجوز أن تقول واو صاحب نبهته لينهض إذا الكرى في عينه تمضمضا، ولا فصاحب فاعرف ذلك.
يبقى ما الفرق بين واو القسم والواو التي تضمر بعدها رب؟ ما الفرق بين واو القسم وواو رب؟ واو القسم يجوز أنها إيه؟ تأتي بعد الواو والفاء، مثاله فوربك، إنما واو ربا لا يصدقها واو ولا إيه ولا فاء. يبقى حروف القسم هنا أربعة اللي هي الباء والتاء والواو والهاء، أعظمها أو أمها الباء، وإنما هي أعظمها لماذا؟ لأنها تدخل على اسم الظاهر والإيه والمضم. طيب الحروف التي يتلقى بها القسم أربعة: اللام نعم، وإن ولا وإيه وما، في الإيجاب لام وإن، وفي النفي ما ولا. طيب نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب الإضافة.